أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 67 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، ومع الحديث العاشر في الباب 65 بعد 100 في الكتاب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. الحديث مرة أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله: إنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غريب الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: غلا حفاة عراة غلا. غلا هي الغريبة، ومعناها غير مختونين، غير مختونين. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فأقول يا رب أصحابي، ينبغي أن تفهم بأنها أمتي أمتي، وليس أصحابي بالمعنى الاصطلاحي، فهم خيرة هذه الأمة رضوان الله عليهم وأرضاهم. نأتي إلى شرح الحديث. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم بل من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يخطب أصحابه، يعني يخطب في أصحابه خطبا راتبة كالجمعة والعيدين، أو خطبا عارضة يتحين أصحابه بالموعظة. أما الخطب الراتبة فمثل خطبة الجمعة وخطبة العيد وخطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف، هذه خطب راتبة كلما وجد سببها خطب عليه الصلاة والسلام. في الجمعة يخطب خطبتين قبل الصلاة، وفي العيد خطبة واحدة بعد الصلاة، وكذلك في الاستسقاء وفي الكسوف خطبة، وفي الكسوف خطبة واحدة بعد الصلاة. أما الخطب العارضة فإنها تكون إذا وجد سبب عارض فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا يخطب الناس، فمن ذلك أن رجلا بعثه النبي عليه الصلاة والسلام عاملا على الصدقة يأخذها من أهلها، فرجع إلى المدينة ومعه إبل فقال: هذه لكم وهذه أهديت إلي. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال أحدكم نستعمله على العمل؟ فيرجع ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يهدى لهذا العامل الذي هو تابع للدولة إلا من أجل أنه عامل، لو كانوا يريدون أن يهدوا إليه لشخصه لأهدوا إليه في بيت أبيه وأمه. ومن هذا الحديث نعرف أن الرشوة من عظائم الأمور، والتي أدت إلى أن يقوم النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس ويحذرهم من هذا العمل، لأنه إذا فشى في قوم الرشوة هلكوا، وصار كل واحد منهم لا يقول الحق ولا يحكم بالحق ولا يقوم بالعدل إلا إذا رشي والعياذ بالله. والرشوة ملعون آخذها وملعون معطيها، ولو وجد بينهما وسيط فهو ملعون كذلك، حيث لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. فالرشوة ملعون آخذها وملعون معطيها، إلا إذا كان الآخذ يمنع حق الناس إلا برشوة، فحينئذ تكون اللعنة على هذا الآخذ لا على المعطي، لأن المعطي إنما يريد أن يعطى لأخذ حقه، لأن المعطي إنما يريد أن يعطي لأخذ حقه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بدفع الرشوة، فهو في هذه الحالة مضطر ومعذور. ك كما يوجد والعياذ بالله الآن في بعض المسؤولين في الدول الإسلامية من لا يمكن أن يقضي مصالح الناس إلا بهذه الرشوة والعياذ بالله تعالى، فيكون آكلا للمال بالباطل معرضا نفسه للعنة، نسأل الله العفو والعافية. والواجب على من ولاه الله تعالى عملا أن يقوم به بالعدل وأن يقوم بالواجب فيه بحسب المستطاع. ومن ذلك أيضا أن بريرة وهي أمة لجماعة من الأنصار كاتبها أهلها على 9 أواق من الفضة، فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستعينها تطلب منها العون لتقضي كتابتها، فقالت إن شاء أهلك أن أعدها لهم، يعني أنقدها نقدا ويكون ولاؤك لي، فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها يعني أسيادها فقالت لهم ذلك، فقالوا لا الولاء لنا. فرجعت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرتها بأن أهلها قالوا لا بد أن يكون الولاء لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، فإنما الولاء لمن أعتق. فأخذتها واشترطت الولاء لهم، ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ومن ذلك أيضا أن امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع، تقول للناس أعيروني شيئا فيعيرونها المتاع، القدر والقربة وما أشبه ذلك من متاع البيت، ثم بعد ذلك تقول ما أعرتموني شيئا، تجحد ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها لأنها سارقة، هذه سرقة. فاهتمت قريش لهذا الأمر، كيف تقطع يد مخزومية من بني مخزوم من كبار قبائل العرب؟ فطلبوا من يشفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلوا أسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما، أرسلوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويحب أباه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن تلك المرأة يشفع لها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ يقوله منكرا عليه، لأن حدود الله ليس فيها شفاعة، فإذا وصلت للسلطان فلعن الله الشافع والمشفع له. ثم قام عليه الصلاة والسلام في الناس خطيبا فقال ألا وإن من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الذي أهلك الأمم السابقة، ثم أكد بقوله عليه الصلاة والسلام: وأيم الله، يعني أحلف بالله وبالأيمان المغلظة، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فهل هذه المخزومية أفضل من فاطمة؟ هذه المخزومية أفضل أم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم التي هي سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها؟ كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهذه أمثلة للخطب العارضة التي كان يخطب بها عليه الصلاة والسلام. إذن كان هديه عليه الصلاة والسلام أن تكون الخطب إما راتبة وإما لأمور عارضة. وسبق لنا حديث العرباض، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حين قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أنه يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان من قاض أو مفت أو عالم أو داعية أن يخطب الناس في الأمور العارضة التي يحتاجون فيها إلى بيان الحق، وفي الأمور الراتبة كالجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف كما مر. وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن تبليغه، لأن الشيء إذا جاء في وقته عند حاجته صار له قبول أكثر. ونجتهد بفضل الله أن نبين هذه الأمور في أوقاتها، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لذا كان الحديث على حرمة الربا أي فوائد البنوك في الوقت الذي قام فيه رويبضات هذا العصر يقولون بحل ذلك. هذا. وقد نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا، وهذه من خطبه العارضة صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غلا. إنكم محشورون يعني مجموعون في صعيد واحد ليس فيه جبال وليس فيه أودية ولا بناء ولا أشجار، إنه الحشر والنشر، تحشرون في صعيد واحد، الخلق جميعا يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني لو دعاهم داع لأسمعهم جميعا، لأنه ليس هناك ما يحول بينهم وبين إسماعهم، وينفذهم البصر كذلك أي يدركهم جميعا. إنكم محشورون حفاة، عراة غلا، زاد في رواية بهمة، حفاة ليس في أقدامهم نعال ولا خفاف ولا ما يقوون به أرجلهم، عراة ليس عليهم كسوة بادية أبشارهم، غلا يعني غير مختونين، والختان هو قطع الجلدة التي تكون على الحشفة وتقطع من أجل تمام الطهارة في الصغر، فتعود إليهم مع وقت البعث والحشر، حفاة عراة. اللهم استرنا بسترك الجميل، واعف عنا وعافنا يا كريم. زاد في رواية بهما، قال العلماء بهما أي ليس معهم مال، فيكون الإنسان مجردا من كل شيء. ثم استدل صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى بقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني أن الله يحشرهم كما بدأهم أول خلق، يخرجون من بطون الأرض كما خرجوا من بطون أمهاتهم، فكما خرجوا من بطون أمهاتهم حفاة عراة غلا، فكذا يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم قال عز وجل: وعدا علينا، أي مؤكدا، أكده الله على نفسه، لأن هذا المقام يقتضي التوكيد، فإن من البشر من كذب بالحشر والعياذ بالله تعالى، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فقال الله عز وجل: وعدا علينا إنا كنا فاعلين. حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، فقالت عائشة رضي الله عنها، يعني في رواية أخرى وفي حديث آخر: وسوءتاه عراه، وسوءتاه الرجال والنساء، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر عظيم، الخطب جلل، ما ينظر أحد لأحد، ما ينظر أحد لأحد. لو قام زلزال في الدنيا وخرجت النساء من البيوت كما هن، من ينظر إلى من؟ ألا تذكرون زلزال عام 92 في مصر، وكيف نزلت النساء من البيوت بملابس البيت أو النوم ومع الهلع والخوف، ما كان أحد ينظر إلى أحد، حتى هدأ الزلزال كل واحد حاول أن يستر امرأته أو أن يغطيها أو كذا أو كذا، بل من النساء من ذهلت عن ولدها الرضيع. سبحان الله، فتذكرت قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله النجاة. الأمر عظيم، ما ينظر أحد لأحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام عند عبور الصراط فدعاؤهم اللهم سلم اللهم سلم، لا يدري أحد أينجو أم لا، الأمر عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، حيث يحشر الناس حفاة عراة غلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا، وهي للتنبيه، ألا وإن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، أي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، هو أول من يكسى يوم القيامة. وهذه الخصيصة أنه يكون أول من يكسى لا تدل على التفضيل المطلق، وإنما هي منقبة من مناقب إبراهيم عليه السلام. أما أفضل الخلق جميعا فهو محمد عليه الصلاة والسلام، وليس إبراهيم عليه السلام بأفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنه إذ يكسى إبراهيم يكسى بعده النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقد علم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا يؤذن لأحد يشفع للخلائق يوم القيامة إلا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. أولى الشفاعات له، وله شفاعات ثابتة كثيرة، ثم بعده يشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون ويشفع الشهداء ويشفع القرآن والصيام ويشفع أرحم الراحمين مسك الختام، أي في مسك الختام تكون شفاعة رب العالمين وأرحم الراحمين. أما فصل القضاء والشفاعة العظمى التي سماها الله مقاما محمودا فهي لنبينا عليه الصلاة والسلام، حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لكن قد يخص الله عز وجل بعض الأنبياء بشيء لا يخص به الآخر، فتكون منقبة لنبي دون غيره، لكن هذا في الجملة لا يعني أنه أحد يفضل على النبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى خص موسى عليه السلام بكلامه فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالرسالات كانت موجودة في غيره، لكن في وقته كان هو الرسول لبني إسرائيل. كذلك أيضا قد يخص الله أحدا من الأنبياء أو غيرهم بخصيصة يتميز بها عن غيره، ولا يوجب ذلك الفضل المطلق. ألا وإن أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا يقال لماذا كان أول من يكسى، لأن الفضائل لا يسأل عنها، كما قال الله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله من فضله العظيم، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين جل وعلا. لا يسأل عنها، لأن الإنسان قد يصل فيها إلى نتيجة وقد لا يصل. فكما أن الله تعالى فضل بني آدم بعضهم على بعض في الرزق وفي كمال الأخلاق والآداب، وكذلك فضل بعضهم على بعض في العلم، وكذلك في البدن والفكر وغير ذلك، فالله تعالى يؤتي فضله من يشاء. وفي هذا الحديث دليل على أن الناس يكسون بعد أن يخرجوا حفاة عراة غلة، ولكن بأي طريق يكسون الله أعلم بذلك. نحن لا ندرك أي الكيفية حتى هنا بالنسبة للمخلوقين وكيفية كيف يكسون، ليس هناك خياطون ولا هناك ثياب تفصل ولا شيء، فالله أعلم بكيفية ذلك. الذي خلقهم هو الذي يكسوهم سبحانه وتعالى، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، وثاني من يكسى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، صح الحديث بهذا. ثم إن من مات حاجا أو معتمرا يبعث يوم القيامة ملبيا أو محرما. فالناس عند خروجهم من الأجداف من القبور يكونون حفاة عراة غرلا. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الختان في قوله غرلا، فالأغرل هو الذي بقيت عليه جلدة الحشفة أي لم يختن، والختان اختلف العلماء في وجوبه، فمنهم من قال إنه واجب على الذكور والإناث، وأنه يجب أن تختن البنت كما يختن الولد، ومن العلماء من قال إنه لا يجب الختان لا على الرجال ولا على النساء، وأن الختان من الفطرة المستحبة وليس من الفطرة الواجبة، ومنهم من توسط بين القولين فقال الختان واجب في حق الذكور وسنة في حق النساء، وهذا القول أوسط الأقوال وأعدلها، فإنه واجب في حق الرجال، لأن الرجل إذا بقيت هذه الجلدة فوق حشفته فإنها ستكون مجمعا للبول، فيكون في ذلك تلويث للرجل ونجاسة، وربما يحدث إثر هذا التهابات فيما بين الجلدة والحشفة ويتضرر الإنسان من ذلك. فالصحيح أن الختان واجب على الذكور وسنة في حق الإناث، وهذا أعدل الأقوال وأحسنها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال أي إلى طريق أهل النار والعياذ بالله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي، يؤتى برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال أي إلى طريق أهل النار والعياذ بالله، فيقول صلى الله عليه وسلم أصحابي أي إنهم من أمتي، يريد أن يشفع إلى الله سبحانه وتعالى فيهم، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وها أنتم ترون ما أحدث الناس سيما في هذا الزمان مع فتن آخر الزمان، مع علامات الساعة، مع رويبضات العصر، مع عدم تحكيم شرع الله، مع تحليل الحرام وتحريم الحلال، وإن كانت الثانية قليلة جدا في الناس، لكن تحليل الحرام كثير، حتى الربا الذي أعلن الله فيه الحرب وكذا المحق. فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العبد الصالح، يعني به عيسى بن مريم، وصفه بوصفه الذي يليق به العبد الصالح في الوقت الذي ألهه النصارى فجعلوه إلها وابن إله وثالث ثلاثة، فيسميه النبي عليه الصلاة والسلام ويصفه بخير وصف يوصف به إنسان، العبد الصالح يعني عيسى بن مريم، حين يقول يوم القيامة إذا قال الله عز وجل له يهديكم الله ويصلح بالكم، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أي كما يزعم النصارى الذين يقولون إنهم متبعون لك يهديكم الله ويصلح بالكم. قال سبحانك سبحانك ما يكون لي سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن الألوهية ليست حقا لأحد إلا لله رب العالمين. ثم يقول إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وبقية الآيات إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فإذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك أو ما أحدث بعدك، كما قال عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي فترة حياتي، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم كأنه يرجو رحمة الله بهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم يقال للرسول عليه الصلاة والسلام إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، وكم في الناس من الردة والعياذ بالله، ردة ولا أبا بكر لها، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وقعت أول ردة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فيما يعرف بحروب المرتدين والمتنبئين ومانعي الزكاة الناكثين، فقيض الله عز وجل لهم أبا بكر حتى عاد الأمور إلى نصابها. قيض الله لهم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه فأعاد الأمر إلى نصابه. لكن تكررت الردة بعد ذلك في حياة الناس على مدى القرون المتطاولة، ولكن كما قيل في الحكم ردة ولا أبا بكر لها. ومن أشنع صور الردة إلغاء حكم الله عز وجل من أرضه وتعطيل شرعه والاستعاضة عن ذلك بقوانين البشر، فذلك الطاغوت الذي أمر الله عز وجل به أن نكفر. يقال للرسول عليه الصلاة والسلام إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا، إن صور الردة في حياة الناس كثيرة جدا، ومنها فرق مرقت عن الإسلام مروقا واضحا، فالرافضة مثلا الذين قالوا إن الصحابة كلهم ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله، عدا عن نفر يعدون على أصابع اليد الواحدة أو اليدين، زعموا أن الصحابة ارتدوا ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، والاستثناء لعلي وآل بيته فهم الذين لم يرتدوا على زعمهم. لا شك أنهم في هذا كاذبون، وأن الخلفاء الأربعة كلهم لم يحصل منهم ردة بإجماع المسلمين، وكذلك عامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل منهم ردة بإجماع المسلمين. إلا قوما من الأعراب كانوا حديث عهد بالإسلام لما مات النبي عليه الصلاة والسلام افتتنوا وارتدوا على أدبارهم ومنعوا الزكاة حتى قاتلهم الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه وعاد أكثرهم إلى الإسلام. ولكن الرافضة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين من شدة حمقهم وبغضهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تمسكوا بظاهر هذا الحديث وجعلوه في الصحابة. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن هذا الحديث عام يراد به الخاص، وما أكثر العام الذي يراد به الخاص، فقوله أصحابي يعني ليسوا كلهم بل الذين ارتدوا على أدبارهم، لأن هكذا قيل للرسول عليه الصلاة والسلام أنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ومعلوم أن الخلفاء الراشدين وعامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يرتدوا بالإجماع، ولقد قدر أنهم ارتدوا لم يبق لنا ثقة بالشريعة، ولو قدر أنهم ارتدوا لم يبق لنا ثقة بالشريعة، ولهذا كان الطعن في الصحابة يتضمن الطعن في شريعة الله، ويتضمن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يتضمن الطعن في الله رب العالمين. الذين يطعنون في الصحابة تضمن طعنهم أربعة محاذير ومنكرات عظيمة والعياذ بالله: الطعن في الصحابة، والطعن في الشريعة، والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في رب العالمين تبارك وتعالى. لكنهم قوم لا يفقهون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أما كونه طعن في الشريعة فلأن الذين نقلوا إلينا الشريعة هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإذا كانوا مرتدين والشريعة جاءت من طريقهم فإنها لا تقبل، لأن الكافر لا يقبل خبره بل الفاسق أيضا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأما كونه طعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال إذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المثابة من الكفر والفسوق فهو طعن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرين على دين قرينه، وكل إنسان يعاب بقرينه إذا كان قرينه سيئا، يقال فلان ليس فيه خير لأن قرناءه فلان وفلان وفلان من أهل الشر، فالطعن في الأصحاب طعن بالمصاحب حين لم يستطيعوا أن يطعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، طعنوا في صحابته ليصل الطعن إليه بطريق ملتوي. وأما كونه طعنا بالله رب العالمين فظاهر جدا أن يجعل أفضل الرسالات وأعمها وأحسنها على يد هذا الرجل الذي هؤلاء أصحابه، وأيضا أن يجعل أصحاب هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه مثل هؤلاء الأصحاب الذين زعمت الرافضة أنهم ارتدوا على أدبارهم. ولهذا نعتقد أن هذه فرية عظيمة على الصحابة رضي الله عنهم، وعدوان على الله ورسوله وعلى شريعة الله. ولا شك أننا نكن الحب لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولآل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، ونرى أن لآله المؤمنين حقين: حق الإيمان وحق قربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني إلا أن تودوا قرابتي على أحد التفاسير. والتفسير الآخر لقوله تعالى: إلا المودة في القربة، أي إلا أن تودوني لقرابتي منكم. وعلى كل حال فهذا الحديث ليس فيه مطمع للرافضة في القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصدق إلا على من ارتدوا، أما من بقوا على الإسلام وأجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فإنهم لا يدخلون في هذا الحديث. ويقال إن الذي خصص هذا الحديث إجماع المسلمين على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يرتدوا، وإنما ارتدت طائفة قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ورجع أكثرهم إلى الإسلام. كذا في هذا الحديث بالنظر إلى بقية الروايات نرى أن هذا السياق ذكر في من يمنعون من هذه الأمة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حين يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام يلوح بيده إليهم وهو فرطهم على الحوض، لكن تقف الملائكة فتمنع هؤلاء القوم مع أنهم غر ومحجلون من آثار الوضوء، وهي علامة وشارة لهذه الأمة. نعم، فحين تمنعهم الملائكة عن الحوض ومن الشرب عن الحوض تدفعهم ومن الشرب تمنعهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم من أمتي، إنهم من أمتي. فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم ابتدعوا، إنهم على أعقابهم قد نكصوا، إنهم ارتدوا. يعني كذا رواية في الحديث: قوم من أهل الصلاة ولكنهم أصحاب بدع، وما أكثرهم. وهل الصوفية لا يصلون؟ بل يصلون، ولكن دينهم البدع، ولكن دينهم البدع بنسبة تتراوح ما بين 80 إلى 90%. فهؤلاء اخترعوا وابتدعوا، وهؤلاء الذين يعتقدون أنهم مسلمون لكنهم علمانيون وليبراليون وماسون وبابيون وبهائيون وقديانيون وغيرهم ممن مرقوا عن الدين، ألا يقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم؟ إنهم على أعقابهم قد نكصوا، وعن دينهم قد ارتدوا. فأقول، أي يقول عليه الصلاة والسلام في واحدة من الروايتين: ألا فسحقا سحقا، يعني ما داموا قد ارتدوا عن الدين وشطوا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أقول: ألا فسحقا سحقا. الرواية الثانية التي بين أيدينا: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فإنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، يعني على مدى القرون منذ بدأت الردة الأولى في حياة الصديق، صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وتوالت صور من الردة في حياة الناس أشدها وأشنعها اليوم في هذا الزمان، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، قاله عليه الصلاة والسلام، ولا تقوم الساعة حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، قاله عليه الصلاة والسلام. هذه كلها صور من الردة، والشيعة بطوائفها المتعددة، أليست هذه من أكبر مظاهر الردة في هذه الأمة؟ أم أن الشيعة حالها كحال العربي الذي قال رمتني بدائها ثم انسلت؟ هم المرتدون، لا نجد كفرا أكبر من كفر الشيعة. يهود، مجوس، منافقون، منافقون تظاهروا بالإسلام وأبطنوا الكفر، دينهم المجوسية وأصلهم ابن سبأ، ابن اليهودية، ابن السوداء. ولا زلنا نبتلى بأبناء اليهود وبنات اليهود، حسبنا الله ونعم الوكيل. أما أبناء اليهود ففي الحكم، وبنات اليهود ففي الإعلام والفن والتمثيل. إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. صور الردة في الأمة كثيرة، ولكن لا تجد من يسمع ولا من يجيب، ولا تجد كما قيل مناد ولا مجيب، لا تجد مناديا ولا مجيبا. فحسبنا الله ونعم الوكيل. كيف يفهم هذا الحديث على غير وجهه ويقال أصحابهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن أخذته بحرفيته فهم من ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا في حياته صحابة، لأنه كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به فيكون صحابيا، يسمى صحابيا. لكن المعنى كما دلت عليه بقية الروايات، الأمة على تطاول قرونها إلى الآن 15 قرنا، وصور الردة نراها في الناس أوضح من جلاء الشمس في رابعة النهار. نسأل الله العفو والعافية. إنها ردة ولا أبا بكر لها، إنها جاهلية القرن العشرين والحادي والعشرين. إنها الجاهليات في الأمة، ظن الجاهلية موجود، حكم الجاهلية موجود، حمية الجاهلية موجودة، تبرج الجاهلية الأولى ليس موجودا، استعيض عنه بعري النساء، عري النساء على الشواطئ وكاسيات عاريات في الشوارع، كسينا القليل وعرينا الكثير. هذه حال أمة، هذه أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأمة التي قال الله عز وجل ممتنا عليها: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أمة تمشي في شوارعها الآن ونحن في شهر رمضان، فلا تكاد تحس أننا في رمضان، المطاعم مفتوحة والمدخنون يدخنون علانية. يا أخي إن كنت مريضا فاستتر، كما لا تحس بالأمة ولا بإسلامها وحين تسمع الأذان، الأذان يؤذن له في المساجد وكل شيء على حاله، الأعمال مستمرة والمواصلات قائمة ومزدحمة. لماذا لا يكون الناس في المساجد أوقات الصلاة؟ لماذا لا تغلق المطاعم والمقاهي في نهار رمضان؟ ومثل المقاهي ينبغي أن تغلق ليلا ونهارا. لماذا كل هذه المنكرات؟ لماذا الإعلام شمر عن سعد الجد في شهر رمضان ليفسد على الناس دينهم وحياتهم وسياستهم؟ الحمد لله أني لست متابعا، وإن كنت أرى شيئا فيما يتحدثون عنه عن المسلسلات السياسية والتسريبات والأشياء هذه من باب أن أناسا يريدون أن يدعموا أنفسهم بمثل هذه المسلسلات الإعلامية، الطابور الخامس والعياذ بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: أيها الناس، يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غلا، كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. أهو برجال من أمتي، يعني ماذا أقول؟ إن شئت أنبأتكم بأسمائهم وأسماء آبائهم. رد الظاهرة والعياذ بالله، يظهرون على شاشات الإعلام وهم ينشرون الكفر على الناس صباح مساء. من كان نصرانيا ومن هو متنصر ومن هو أشنع من أهل الكفر من اليهود والنصارى، ومن يحل الحرام يحرم الحلال، ومن هو في كلامه بغض لدين الله لا يحتاج إلى تدليل عليه ولا إلى برهان، منهم الذكور ومنهم الإناث، منهم من بقي ومنهم من نفق، سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. فأقول: يا رب أصحابي، يعني كما في الرواية الثانية إنهم من أمتي، وعند الحوض يقول: ألا ترونهم غرا محجلين من أثار وضوء، يعني يصلون ولكن أهل ضلال وأهل بدع وأهل شرك، حتى ولو كان ظاهرهم الإسلام وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون والعياذ بالله. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما شاء الله عز وجل له، عالم الغيب، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. لكن يبقى للنبي عليه الصلاة والسلام خصوصيات، كأن يكون في حياته البرزخية ملائكة تبلغه عن أمته السلام، وفي ليلة الجمعة ويومها يقول عليه الصلاة والسلام: يرد الله علي روحي فأرد السلام على من سلم علي. قالوا: كيف وقد أرمت يا رسول الله، أي بليت؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نحن لا نؤمن بأن الأنبياء يعلمون الغيب فضلا عن غيرهم. وفي كتاب الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الشاطر حسن بتاع زمان وكبر الجامعة بالعافية يقول لك: هو يعلم الغيب واستكثر من الخير وما مسه السوء. سبحان الله، تقلب الآية رأسا على عقب، كما قال في الآية الكريمة في سورة الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فقال: هو عنده خزائن الأرض وخزائن الله ولكن لا يقول، وعنده قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وهو يعلم الغيب ولكنه لا يقول. ألم يخبرنا بغيبيات كثيرة، منها ما سبق ومنها ما يلحق. بلى، ولكن فيما أعلمه الله عز وجل. فهو يفسر الآية على أنه هو لا يقول ولكن أنتم افهموا، افهموا بالفهلوة. قلت إذا فهمنا أن خزائن الله عنده دون أن يقول، وأنه يعلم الغيب دون أن يقول، فهل الثالثة أيضا ولا أقول لكم إني ملك نفهم كذلك أنه ملك دون أن يقول؟ حسن شحات الشيعي هذا الذي كان يقول على أهل السنة اللهم لعنهم ولعن عشرتهم، فرددت عليه قائلا يا جاهل العشر المبشرين بالجنة فيهم علي بن أبي طالب الذي أنت تقدسه وتعظمه أو تؤلهه، لكن الحقد جعله لا يستثني عليا، وهو في دين الشيعة يستثنون عليا من العشرة، وأما بقية العشرة المبشرين بالجنة فعندهم هم يعني أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله تعالى. وفي هذا تكذيب لله ولرسوله ومشاقة واضحة، وقد قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذه رواية إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. الآيات العظيمة في آخر سورة التوبة في آخر سورة المائدة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لك أن تتأمل النبي عليه الصلاة والسلام ظل ليلة قائما يكرر هذه الآية حتى أصبح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يقرأ ويكرر ويبكي صلى الله عليه وسلم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم على نحو ما ذكرت لك من أمثلة كانت على سبيل المثال للحصر، وإلا فمظاهر الردة في الأمة كثيرة، نسأل الله العفو والعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا واجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، اللهم لا تخرجنا من شهر رمضان إلا مغفورا لنا يا كريم، اللهم لا تجعلنا فيه من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من أشقى خلقك، اللهم إنه من خرج من رمضان دون أن يغفر له فهو من الأشقياء، تعس وانتكس نعوذ بالله تعالى من ذلك. أنت ربنا وأنت صاحب الفضل والجود والكرم، اجعلنا من عبادك المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين، واعف عنا وعافنا يا كريم، وتوفنا وأنت راض عنا، وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أنت حسبنا ونعم الوكيل. يغفر الله لي ولكم، وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.